الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب الأطعمة من عمدة الأحكام. قال رحمه الله: باب الصيد. عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرضي أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق أو فخرق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. تضمنت هذه الأحاديث أغلب أحكام مسائل الصيد على ما يأتي بيانه، وهو العمدة في هذا الباب. وأحكام الصيد مذكورة في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذه الآية فيها حل صيد البر والبحر، إلا أن صيد البر يحرم في حالين: الحال الأول أن يكون في الحرم، الحال الثاني أن يكون من محرم، سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. وقال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. والجوارح هي الكلاب المعلمة، ويدخل فيها الفهد المعلم وغير ذلك مما يقبل التعليم من الحيوان السبعي ويصلح للصيد. قال ابن قدامة في المغني: الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا. وقال سبحانه: يسألونك ماذا أحل لهم، قل يحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين الآية. وأما السنة ذكر حديث أبي ثعلب الخشني وحديث عدي بن حاتم الذي تقدم ذكرهما. قال: وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد. والأصل في الصيد الإباحة على ما تقدم معنا في أول الكتاب، من قول الله عز وجل: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. إلا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى 3 مذاهب: الأول أن الأصل في الصيد التحريم، والإباحة فرعه المرتب عليه. الثاني أن الأصل في الصيد الإباحة، والتحريم فرعه المرتب عليه. الثالث: لا أصل في شيء إلا ما أصله الشرع بتبيان حكمه وإيضاح الدليل عليه من حل أو تحريم أو ندب أو كراهة. انتهى من أحكام القرآن لابن العربي. والصحيح القول الأول أن الأصل في الصيد، أقصد القول الثاني، الصحيح القول الثاني أن الأصل في الصيد الإباحة، والتحريم فرعه، فيحرم صيد المحرم والصيد في الحرم. وأما صيد البحر فكله حلال، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وصح عن جمع من الصحابة رضي الله عليهم. قال ابن عثيمين رحمه الله: أما البحر فكله حلال وليس في شيء حرام، فيه شيء حرام، فكل حيوانات البحر مباحة بدون استثناء حيها وميتها، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، يعني ما ألقاه البحر مثلا أو طفى على ظهره ميتا. انتهى. وخالف الأحناف في ذلك. قال الجصاص في أحكام القرآن: قال أصحابنا: لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، وهو قول الثوري، رواه عنه أبو إسحاق الفزاري. قال ابن أبي ليلى: لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر من الضفدع وحية الماء وغير ذلك، وهو قول مالك بن أنس، وروي مثله عن الثوري. قال الثوري: ويذبح. وقال الأوزاعي: صيد البحر كله حلال. ورواه عن مجاهد. وقال الليث بن سعد: ليس بميتة البحر بأس، وكلب الماء والذي يقال له فرس الماء، ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء. قال الشافعي: ما يعيش في الماء حل أكله وأخذه ذكاته، ولا بأس بخنزير الماء. انتهى. وكلام الشافعي هو الصواب، فكل ما في البحر، سواء ما يسمى بعروسة البحر إن صح أنها توجد، أو إنسان البحر، أو كلب البحر، أو فرس البحر، أو خنزير البحر. وفي هذه الأحاديث من الأحكام التي ذكرت أن الصيد يقع بأمور: الأول بأحد الجوارح، وهو ما يصيد بنابه أو مخلبه، سواء كان من الكلاب ونحوها المعلمة، أو من الشاهين والصقر وما في بابه. 2 بأحد الآلات كالسهام وما يرمى به كالسلاح الصيد وغيره. 3 ما يقبضه الإنسان بيده، وهذا لا إشكال فيه، لأنه سهل التذكية وتجري عليه أحكام الذبائح، كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعوا عليه فلغبوا، فقال: فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها وفي خديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. لكن نذكر هنا شروط صيد الجارح. فأما الصيد بالجوارح فيشترط لها أن تكون معلمة، إلا إذا لم تكن معلمة وأدركت ذكاته وذكيته فكل، كما في حديث أبي ثعلب الخشني. فأما صيد الجوارح فيشترط لها أن تكون معلمة، ويعلم تعليمه بأمور: كيف تعرف أن هذا الكلب معلم أو أن هذا الصقر معلم؟ الأول أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد، ومعنى ذلك أنه إذا أغراه صاحبه بالصيد بصياحه به أو إشلائه مثلا هاج لذلك وانبعث لطلبه، بمجرد ما يؤشر له صاحبه أن هناك صيد ويشعره بذلك ينطلق عدوا خلف الصيد. الأمر الثاني أن ينزجر إذا زجر، والزجر هنا معناه الصياح بالجارح، ويكون لأحد الأغراض: الأول طلب وقوفه، الثاني كفه عن العدو، الثالث زيادة العدو. فإذا قال له توقف أو أشر إليه توقف فتوقف، يعلم أنه كلب صيد. إذا لم يكن قابلا للأوامر ليس بكلب صيد، ليس بمعلم. الأمر الثالث أنه لا يأكل من الصيد إذا أمسكه، فإن أكل منه لم يبح، وهو قول أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد، وهو مذهب الشافعي وعند المالكية أنه يباح ما أكل منه الجارح ولو أكل لأجله، وهي الرواية الثانية عن أحمد. والصحيح أنه إذا أكل منه لم يبح لما تقدم من الأدلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأكل منه، فإذا أكل منه فلا تأكل، إنما أمسكه لنفسه. واستدل من أجاز أكله برواية في حديث أبي ثعلب الخشني عند أبي داود: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. والحديث مرجوح بأمرين: الأول في إسناده داود بن عمر الأودي قال العجلي ليس بالقوي، أقول بل فيه نكارة، قال الذهبي في الميزان وهو حديث منكر. الثاني أن الحديث مخالف لما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم، ثم إن حديث أبي ثعلب قد تقدمت سياقته من الصحيحين وهو مطلق، وترك صاحب الصحيح لما لها يدل على ضعفها. وأخرج أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، وعله البيهقي في الكبرى. والقول بحديث عدي بن حاتم هو الموافق للقرآن، قال الله عز وجل: فكلوا مما أمسكنا عليكم، بمعنى أن الجارح إذا أكل من الصيد لم يمسكه علينا وإنما أمسكه لنا. والجارح إذا أكل من الصيد وقع الشك هل أمسك لنفسه أم لصاحبه فحرم الصيد لذلك، أفاده الفوزان في كتاب الأطعمة مع زيادات. قال النووي رحمه الله تعالى: وشروط تعليمه أربع أمور: أن ينزجر بزجر صاحبه، هكذا أطلقه المصنف والجمهور وهو المذهب. الثاني أن يسترسل بإرساله. الثالث أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه ولا يخليه. الرابع أن لا يأكل منه، هذا هو المذهب. انتهى باختصار. واستثنى بعضهم الكلب الأسود، هل يصاد به أم لا يصاد وإن علم؟ واستدلوا بعدم صيده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، حديث جابر حيث أمر بقتله. قال: احتج به أحمد بن حنبل وبعض أصحابنا في أنه لا يجوز صيد الكلب الأسود البهيم، ولا يحل إذا قتله لأنه شيطان، وإنما حل صيد الكلب. وقال الشافعي ومالك وجماهير العلماء: يحل صيد الكلب الأسود كغيره، وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا لو ولغ في إناء وغيره وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض. انتهى. والذي ذهب إليه النووي هو الحق الذي لا معدل عنه هنا لعموم قول الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين، ولما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. مسألة: هل يعتبر تكرار ترك الأكل، يعني بحيث أنه صاد أولا ولم يأكل، فهل يكفي هذا أم أنه إذا أكل ولو بعد وقت يحرم الصيد؟ ذهب المالكية كما نقله القاضي عبد الوهاب في الإشراف على النكت مسائل الخلاف: ليس من شرط التعليم أن يمنع من الأكل ولا يمنع أكل الكلب من الصيد كله، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، ومن أصحاب الشافعي من يركب ذلك في البزاه وسائر الجوارح، وهذا ركوب. ودليلنا: فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يفرق بين أن يأكل منه أو لم يأكل. وفي حديث أبي ثعلب: وإن أكل فكل. أقول: لقد تقدم الكلام على هذه الرواية، وبعد أن رجحنا أنه إن أكل منه فلا يحل، فإنه قد اختلف العلماء القائلين بتحريم الصيد إن أكل منه، هل يكفي أن يترك مرة واحدة أو اثنتين أو ثلاث مرات، أم يترك الأكل تكرارا حتى يعلم أنه معلم؟ والذي يظهر والله أعلم أن يترك الأكل منه مرة واحدة، لأنه قد يترك الأكل ثم تتوق نفسه لجوع أو لغير ذلك. وذهب الشيخ الفوزان إلى ترجيح تكرار الترك، والذي يظهر لي عدم التكرار، لأن الصيد قد حل بالترك الأول وعلمناه أنه صاد لصاحبه، وما حل لا تدخله الحرمة إلا من وجه آخر والله أعلم. وأما صيد المرتد فلا يؤكل، إذا أرسل صيده وذكر اسم الله عليه لا يؤكل، لأن ذبيحته لا تؤكل. وأما من ترك التسمية على الصيد فإنه لا يؤكل، للألفاظ الكثيرة التي وردت في الحديث: وذكر اسم الله فكل، وإن لم يذكر اسم الله فلا تأكل. ومسألة يذكرونها: إذا رمى صيدا فأصاب غيره. قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف: إذا أرسل كلبه أو رمى بسهمه على صيد بعينه فعقر غيره لم يجز أكله، خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لأن الذكاء تحتاج إلى أن ينتهى. قلت: الصحيح أن التسمية على الإرسال لا على المرسل، لا على المرسل عليه، فإذا صح الإرسال لا عبرة بما يأخذه بعده، يعني إذا سمى وإن صاد غير ذلك الصيد يؤكل. إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله ثم أصابت غير ذلك الصيد يؤكل. وأما إذا رمى بسهمه أو أرسل الجارح ولم يرى صيدا ثم جاءه الجارح بصيد فإنه لا يؤكل على الصحيح، وهو الذي رجحه ابن قدامة وغيره. ويلتحق بأكل الجوارح المعلمة أيضا الطير المعلم، فيشترط فيه ألا يأكل مما يصيده، ويشترط فيه ما تقدم من الأحكام. هذا ملخص. ونعود إلى الحديثين. قوله أبو ثعلب الخشني: هو جرثوم بن ناشر، وقيل بن ناشم، وقيل غير ذلك على القول الصحيح. قوله: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب في سؤال أهل العلم فيما يشكل، وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم وما كانوا عليه من الورع. قوله: إن بأرض قوم أهل كتاب، كانوا بالشام أو قريب الشام، أفنأكل في آنيتهم؟ لأنها ربما طبخ فيها الخنزير أو صب فيها الخمر، فيسأل عن الحكم الشرعي. قوله: وفي أرضي أصيد بقوسي، أي بالرمي، وبكلبي الذي ليس بمعلم، الجارحة المعلمة، وبكلبي المعلم. إذن عنده 3 آلات للصيد، وستأتي أحكامها. فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكل فيها، وهذا على الكراهة وليس على التحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من مزادة امرأة مشركة وأكل عند اليهود من بعض صحافهم، ولكن الأولى أن تغسل حتى يزال عنها النجاسة إن كانت حديثة عهد بطبخ خنزير أو طبخ ميتة أو شرب خمر. ثم أيضا هذا على الورع: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. قوله: وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، لما تقدم. قوله: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، بشرط أن يخزق كما سيأتي في حديث عدي بن حاتم. أما إذا أصابه بعرضة ولم يخزق فإنما هو وقيد، أي ميتة لا يؤكل. أما الآن البندق الذي يسمى الآن البندق النووي، يقول: وما رميته بالبندق ولم يخزق فإنه وقيد. يريد بالبندق المشهور عندهم نوع من النوى الصغير الذي يضرب به الحيوان ولا يخزق. أما البندق الذي فيه البارود الآن كما قال الشوكاني في الدراري المضية فهو يخزق وزيادة، فإذا ذكرت اسم الله عليه وخزق فكل. قال: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، سيأتي في حديث عدي بن حاتم ما لم يأكل، هذا القيد. وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل، معناه إنك إن لم تدرك زكاته لا تأكل فإنه ميتة. مفهوم يا أخوة؟ عندنا الآن 3 آلات: الأول الرمي، إن خزق مع التسمية كل، إن لم يخزق ووجدته ميتا لا تأكل لأنه ميتة، إن لم يخزق ووجدته حيا وأدركت زكاته وسميت الله فكل. انتهينا من هذا. رمينا بالكلب، أرسلنا الكلب المعلم، لنا 3 حالات: إذا أرسلناه مع التسمية وأمسك علينا نأكل. إذا أكل منه لا تأكل، إذا أشركه غيرها لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك إلا في حالة واحدة، إذا أرسلت أنت كلبك وسميت الله، وأرسل صاحبك كلبه وسمى الله، ثم اشتركت جميعا في الصيد فإنها حلال. أما الكلب غير المعلم إن قتل فلا تأكل، وإن لم يقتل وأدركت زكاته فكل، لأنك إنما أحل بالذكاء ولم يحل بالصيد. قوله عن عدي بن حاتم، هو من نصارى الشام، أسلم هو وأخته سفانة، وكان يضرب بأبيه المثل في الكرم. قوله: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، أتى بشروط التذكية؟ فسيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك حلال. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم، هذا الشرط الأول، أن يكون معلما، وما علمتم من الجوارح، وذكرت اسم الله عليه، هذا الشرط الثاني، وأمسك عليك، هذا الشرط الثالث، فكل. وإن قتلنا، قال: وإن قتلنا، لا، لم يشركها كلب ليس منها، فإذا أشركها كلب ليس منها فلا يجوز، لأنك لا تدري من قتله. قوله: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. المعراض إما حجر، وإما عصا، وإما نوع من النبل. قال: إن رميت بالمعراض فخرق، وفي رواية فخزق، فكله، لأنه يخرج منه الدم. وإن أصابه بعرض فلا تأكله، لأنه وقيد، والله عز وجل قد حرم الموقوذة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة التي تموت بالخنق، والموقوذة التي تموت بضرب كرة أو نحو ذلك ولم يخرج منها دم. قوله في حديث الشعبي، وهو عالم عامر بن شراحيل، قوله: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، سواء كان معلما أو غير معلم، إذا أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قوله: إن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره، إلا في حالة واحدة، من يقولها؟ إذا وجدت معها كلاب أدركته حيا وذكيته، زد. إذا كانت الكلاب الأخرى معلمة وأرسلت على الصيد، على التسمية، مفهوم يا أخوة؟ أعيد هذه: أرسلت كلبك المعلم، ثم وجدت معه كلاب أو كلب ليس لك، إن كان الكلب الذي وجدته معه ليس بمعلم انتهينا، الصيد حرام. إذا كان معلم وأشركه بدون إرسال صاحبه له فهو حرام، إذا كان معلم وأرسله صاحبه مع التسمية فهو حلال. قوله: إذا أرسلت كلبك المكلب، لقول الله مكلبين، يعني قد معلمات، فاذكر اسم الله عليه، التسمية شرط في جميع الصيد، كما هي شرط في جميع الذبائح، وسيأتي معنا في درس الغد إن شاء الله. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته، لأنك قد سميت. إلا أنهم اختلفوا في مسألة: ما إذا عدا عليه الكلب وبرك عليه بركا، بحيث قتله بثقله ولم يقتله بنابه ولا بسبوعيته، الذي يظهر أنه يكون هنا حكمه حكم الوقيد. فهمتم هذه المسألة؟ الكلب لم يقتل الصيد بنابه أو ببطشه حتى يخرج منه دم، وإنما ضربه بنفسه حتى قتله، فكان كضربة المعراض التي لم تخزق. قوله: وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، فإذا أصاب فكل، إلا في حال واحد، هذه مسألة أخرى، وهي أنه يسقط في ماء. إذا رميته بسهم وسقط في ماء حتى وإن خزق لا تأكل، لأنك لا تدري هل مات من الرمية أم مات من الماء. نعيد هذا: إذا رميت بسهمك له حالات، الحالة الأولى أن يخزق ويقتل وقد سميت الله عليه فهو حلال، الحالة الثانية ألا يخزق ويقتل فهو وقيد وهو حرام، الحالة الثالثة أن يخزق ولكن سقط الصيد في الماء فهو حرام، لأنك لا تدري هل مات من الرمية أم مات من الماء. قوله: فإن غاب عنك يوما أو يومين، لأنهم كانوا يرمون وربما مشى الصيد حرب، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، لأن بعض الناس قد يتقزز. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. بهذا تعلم أن شأن الصيد من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها حتى لا يأكل الإنسان ما لا يحل. وملخص هذا الدرس نعيده يا أخوة: إما أن يكون الصيد برمي سواء بالسلاح الحديث أو بالسلاح القديم، فإن خزق مع ذكر اسم الله عز وجل فهو حلال، وإن لم يخزق وذكرت اسم وأدركته حيا وذبحته فحلال، وإن لم يخزق ووجدته ميتا فحرام، وإن لم يخزق أو خزق ووجدته في الماء فحرام، لأنك لا تدري ما الذي قتله. نأتي إلى الكلاب: إن كانت الكلاب معلمة وسميت الله عليها، فإن أدركته حيا فاذبحه وكل، وإن أدركته ميتا ولم يأكل منه فكل، وإن أدركته ميتا وقد أكل منه فلا تأكل، وإن أدركته ميتا وقد أشركه غيره من الكلاب الغير معلمة أو الكلاب المعلمة التي لم يسمى الله عليها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك. أظن هكذا مفهوم إن شاء الله، ومن لم يفهم فليسأل عما أشكل عليه. إلى هنا والحمد لله.